منه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في شرح المسند الصحيح للإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى، وتكلمنا على أول قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. وورد في بعض ألفاظه زيادة: ولا ينتهب النهبة، وزاد بعضهم: ذات شرف، وزاد آخرون: يرفع الناس إليها أبصارهم، وقال آخرون: يرفع المؤمنون إليه أعينهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وزاد بعضهم: ولا يغل أحد حين يغل وهو مؤمن، وزاد بعضهم: فإياكم وإياهم، وزاد آخرون: والتوبة معروضة بعد. هذه ألفاظ الحديث في جميع زياداته في المسند الصحيح. وتكلمنا في الدرس الماضي على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وقلنا إن مراده، إن ظاهره غير مراد، وقد أجمع أهل السنة والجماعة أن المسلم لا يكفر بالزنا ولا بالسرقة ولا بشرب الخمر. واعلموا أن النفي إن انصب على شيء وجاء في نص آخر شيء يعارضه فلا بد أن يحمل على الصفات أو على الكمال، وهكذا يجمع بين سائر النصوص الواردة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنا لو حملنا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، على نفي أصل الإيمان وعلى خروجه عن الإسلام، ولو حملنا هذا الحديث على ظاهره وأن الزاني يكفر بزناه، لعارض ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بشر أمتك من مات وهو يقول لا إله إلا الله دخل الجنة. قال أبو ذر: فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال: وإن زنى وإن سرق. فقلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق على الرغم من أنفك يا أبا ذر. فهذا الحديث ظاهره أن الإنسان بالسرقة والزنا لا يخرج من الإيمان، والحديث الأول ظاهره أن الإيمان يزول عنه، ولذا أجمع أهل العلم على أن الحديث لا يحمل على ظاهره ولا بد من تأويله. وكذا في نصوص أخرى كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح حديثه: لا عدوى. وقد أثبت صلى الله عليه وسلم العدوى في أحاديث كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكقوله صلى الله عليه وسلم: لا يرثنا على مريض. ولذا قال أهل العلم النفي ليس منصبا على ذات العدوى، وإنما النفي انصب على الصفات القائمة في أذهان المخاطبين آنذاك، إذ كانوا يعتقدون أن الأشياء تضر بذاتها. تبين صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء لا تضر بذاتها، وإنما الضرر بيد الله سبحانه، فأثبت العدوى على هذا المعنى ونفاه على المعنى القائم في نفوس المخاطبين. وهذا تأويل محمود لا بد منه حتى يزول التعارض، وكذلك لا بد من إزالة التعارض بين حديث أبي ذر وهذا الحديث. ولذا تعددت أقوال العلماء، فمنهم من رد هذا الحديث بالكلية وقال ليس المراد من الحديث الخبر، ليس المراد من الحديث النهي، وإنما المراد الخبر، وهذا قول مهجور يخالف اللفظ لفظ الصحيحين. ومنهم من قال لا يؤمن، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي لا يأمن من عذاب الله، لا يزني الزاني وهو يزني ويأمن من عذاب الله، وهذا لا يساعد عليه ظاهر النص. ومنهم من قال أي الزاني يرفع عنه اسم المدح فلا يقال عنه مؤمن وإن لم يكفر، وإنما يقال فاجر وعاص وزان وسارق وشارب الخمر فلا يذكر بمدح. ومنهم من قال يرفع عنه او يرفع من قلبه نور الايمان فلا يزني الزاني والايمان نور في قلبه. ومنهم من قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، اي ترفع عنه العصمة، ترفع عنه العصمة وترفع عنه البصيرة، فبصيرته يطمس عليها. ومنهم من قال لا يزني الزاني وهو مؤمن، أي لا يزني الزاني وهو كامل الإيمان. وهذا الذي اختاره الشارح رحمه الله، وهذا أمر مشهور في الأحاديث النبوية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في الصحيح اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا عمل إلا بالنية، ومن المعلوم أن العمل يكون بالنية وغيرها، فالمراد لا عمل تام إلا بالنية. والعرب تقول ما المال إلا الإبل. فإذا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي مرتكب الزنا والسارق وشارب الخمر ليس كامل الإيمان، ناقص الإيمان، ولم يخرج بفعله هذا عن الإسلام خلافا للمعتزلة وللخوارج. فالخوارج يقولون في حق مرتكب الكبيرة أنه كافر، والمعتزلة يقولون إنه في منزلة بين المنزلتين فيتوقفون فيه، فلا يجعلونه من المؤمنين ولا من الكافرين، ويجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وأهل السنة يقولون إن تاب تاب الله عليه وأسقط عنه العقوبة، ومعنى إسقاط العقوبة عنه في الدنيا في الآخرة. أما في الدنيا فهل يقام الحد على من ارتكب الكبيرة واشتهرت توبته؟ هذا مما وقع فيه الخلاف، وسيأتي بسط المسألة إن شاء الله تعالى في الكلام على الحدود. أما يرفع عنه العقوبة في الدنيا في الآخرة، انتهى وإما كان مصرا على شرب الخمر وعلى الزنا وعلى النهبة وعلى السرقة فأمره إلى الله، إن عامله بعدله هلك وإن عامله بفضله نجا. وأهل السنة يقولون بالوعد والوعيد، فمن وعده الله بخير فإن الله متمم الوعد ولا محالة، ومن أوعده بشر على ذنب اقترفه فهو تحت المشيئة، فمن أوعد وأخلف فهذا كرم منه بخلاف من وعد فأخلف. ولذا من عقيدة أهل السنة والجماعة قاعدة الوعد والوعيد، يقولون إن وعد الله فإن الله عز وجل ينفذ وعده ولا بد أن يقع، وأما إن تهدد الله وتوعد فهذا له سبحانه، إن شاء فعل وإن شاء عفا، وإن عفا من كرمه ومن جوده ومن إحسانه. ومنهم من قال لا يجوز الزاني وهو مؤمن، وهو الإمام الزهري محمد بن شهاب، وهو أحد رواة هذا الحديث، ودار الحديث عليه في جل ألفاظه، قال أمروا هذا الحديث كما هو ولا نعرف معناه، ونحن أمة خوطبنا بلغة عربية واضحة بينة، فلا يوجد شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرفه. والذي ذكرته هو خلاصة ما قال الإمام النووي في درسنا الماضي، فنسمع حيث وصلنا ونبني على ما قال رحمه الله.
قال الإمام النووي رحمه الله: وإذا ورد حديثان مختلفان ظاهرا وجب الجمع بينهما، وقد ورد هنا فيجب الجمع وقد جمعنا. وتأول بعض العلماء هذا الحديث على من فعل ذلك مستحلا له مع علمه بورود الشرع بتحريمه. وقال الحسن وأبو جعفر محمد بن جرير الطبري: معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به أولياء الله المؤمنين ويستحق اسم الذم، فيقال سارق وزان وفاجر وفاسق. وحكي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معناه ينزع منه نور الإيمان. وفيه حديث مرفوع،
قلنا الحديث المرفوع ورد عن صحابيين اثنين، ورد عن ابن عباس عند ابن جرير في تهذيب الأثار بإسناد ضعيف، فيه محمد بن كثير بن عطاء الصنعاني، وهو ضعيف ومدلس وقد عنعم، ولكن صح عند أبي داود والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلة، فإذا انقلع منها رجع إليه الإيمان. فالزاني حين يزني في زناه لا يشعر بمراقبة مولاه ويستجيب لداعي هواه، ولا يشعر أن له ربا يراقبه ويسمعه وينظر إليه، ولذا انتفى عنه الإيمان، أي أثار الإيمان ومستلزماته. فلو أن رجلا مات وهو يزني، أو مات وهو مخمور، أو مات وهو يسرق، فلا يكفر. ورفع الإيمان من قلبه وكونه كالظلة لا ينافي أن له أصلا باقيا عنده للجمع. فعاد هذا القول على القول السابق الذي اختاره الإمام النووي، وهو نفي كمال الإيمان، والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: وقال المهلب: ينزع منه بصيرته في طاعة الله تعالى. وذهب الزهري إلى أن هذا الحديث وما أشبهه يؤمن بها ويمر على ما جاءت، لا ولا يخاض في معناها وإنا لا نعلم معناها. وقال أمروها كما أمرها من قبلكم.
نحن نمرها كما أمرها من قبلنا في الوجه الذي ذكرنا، لأنه لا يجوز لنا أن نعقد القلب على قول يخالف ظاهر نص. فالذي جعلنا نتأول الحديث على حديث أخرى وليس هوى والعياذ بالله، والله أعلم.
قال وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، بل بعضها غلط فتركتها. وهذه الأقوال التي ذكرتها في تأويله كلها محتملة، والصحيح في معنى الحديث ما قدمناه أولا، والله أعلم. وأما قول ابن وهب،
إذن قوله وقيل في معنى الحديث غير ما ذكرته مما ليس بظاهر، ذكرنا في الشرح المذكور آنفا بعض الأقوال أهملها الشارع، والذي يعرض كلامنا على ما ذكر في العبارة السابقة التي قرأناها في الدرس الماضي يظهر معه أن المصنف أهمل مثلا قول من قال أي آمن من عذاب الله، قال قول زائد لم يتعرض إليه النووي، وصرح بأن بعضها غلط بعضها صحيح لمخالفتها للسياق. وشرها وأبعدها عن الحق قول من قال إن هذا ليس بخبر وإنما هذا نهي، النبي يريد أن يقول لا تزنوا لا تسرقوا، فغلط الرواه فقالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فقلبوا النهي إلى الخبر. هذا أسقط الأقوال وهذا أضعفها، ومفاد ولازم هذا القول رد الحديث بالكلية، الله أعلم. نسمع.
قال وأما قول ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة وسعيد بن المسيب يقولان قال أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخره. قال ابن شهاب وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن أن أبا بكر كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة، ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
لماذا ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يخبرنا لماذا هذا ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صرح فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، فكأن هذا اللفظ يشعر بأن هذا الكلام من إدراج أبي هريرة، فأبو هريرة ألحق مع تلك الألفاظ هذا اللفظ. والصواب أن الأمر ليس كذلك، وإنما لماذا قال ذكر طريقا من الملك ابن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبيه أن أبا بكر أي ابن عبد الرحمن كان يحدثهم هؤلاء عن أبي هريرة ثم يقول وكان أبو هريرة يلحق معهن. المراد أن أبا بكر ابن عبد الرحمن أراد أن يقول أن الرواة اختلفوا في هذا الحديث، فبعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه، بعضهم زاد فيه وبعضهم نقص منه، فكان أبو هريرة يلحق بهن يلحق بالمرفوع فيزيد أحيانا، وأحيانا بعض الرواة ما كان يذكر هذه الألفاظ. ولذا مسلم رحمه الله تعالى صرح بأن هذه الألفاظ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطرق المذكورة فيما بعد، ووقع تصريح من هذا الطريق نفسه في مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم. نسمع.
قال فظاهر هذا الكلام أن قوله ولا ينتهب إلى آخره ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلام أبي هريرة رضي الله عنه موقوف عليه، ولكن جاء في رواية أخرى ما يدل على أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله في ذلك كلاما حسنا فقال روى أبو نعيم في مخرجه على كتاب مسلم رحمه الله من حديث همام بن منبه هذا الحديث وفيه: والذي نفسي بيده لا ينتهب أحدكم. وهذا مصرح برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولم يستغن عن ذكر هذا لأن البخاري رواه من حديث الليث بإسناده هذا الذي ذكره مسلم عنه معطوفا فيه ذكر النهبة على ما بعد قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نسقا من غير فصل.
إذن الحديث أخرجه مسلم والبخاري من طريق الليث عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يزن الزاني وجعل ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمن. جعله البخاري في السياق الواحدة من غير فصل، وهذا يؤكد أن هذه اللفظة من كلام رسول الله، وأن اللفظ السابق وكان أبو هريرة يلحق معهن ليس المراد وقفه على أبي هريرة، وإنما المراد إشارة أبي بكر بن عبد الرحمن أن بعضهم كان يلحق بهن وبعضهم كان يسقط ذلك من متن الحديث. نسمع.
قال: وكان أبو هريرة يلحق معهن ذلك، وذلك مراد مسلم رحمه الله بقوله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف.
هذا إخواني تأملوا رقم 101 من مسلم، قال ذكر السند ثم قال: يزني الزاني واقتص الحديث بمثله يذكر مع ذكر النهبة ولم يذكر ذات شرف. السياق يقتضي أن يكون هكذا: واقتص الحديث بمثله يذكره مع ذكر النهبة، أو أن يكون هكذا: يذكر مع ذكر النهبة. فحدث الضمير والسياق يدل عليه بوضوح. ورواية الليث عن عقيل بن خالد فيها: ولا ينتهب النهبة من غير وصف، من غير نعت، من غير ذات شرف، ولا ينتهب النهبة حين ينتهبها وهو مؤمن، من غير الأوصاف المذكورة في بعض الأحاديث حين ينتهبها لا، ولا ينتهب النهبة ذات شرف ينظر الناس إليه أبصارهم. ما معنى هذه الزيادة؟ أن من انتهب شيئا يسيرا كتمرة فأخذها غلسة خلسة أو أخذها، فهذا ليس المراد بالحديث، وإنما المراد أنه بذلك الشرف ذات قيمة، ولا سيما ما يقع في الفتن والحروب وما يقع من الخيانات في من يستأمنون. فالذي يخون شيئا الناس ينظرون إليه على أنه ذات قيمة ويرفع الناس إليه أبصاره وينظرون إليه على أنه محترم وأن له قيمة وأن صاحبه صاحب ثراء، فهذا لا يفعل ذلك وهو مؤمن. فحاله حين النهبة كحال شارب الخمر حين الشرب، وكحال الزاني حين الزنا، وكحال السارق حين السرقة. ولذا النهبة حرام وكبيرة من الكبائر، وهذه تقع كما قلت في الفتن والحروب، فمن انتهب شيئا ذات شرف لا قيمة فهذا لا يفعل ذلك كذلك وهو مؤمن. نسمع.
قال: ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم يكتفي بهذا في الاستدلال على كون النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبل المدرج في الحديث.
حقيقة كلام ابن الصلاح هكذا: وإنما لم نكتفي بالنون وليس بالياء، هو يقتل ابن الصلاح وصرح فقال وقد جمع الشيخ أبو عمرو بن الصلاح، وهذا الكلام في صيان الصحيح مسلم 29. كلام ابن الصلاح هكذا، وإنما لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة في كلمة الذكر قبل النهبة، لم نكتفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج وليس من قبل ولذا تصور هذه الأخطاء الموجودة في الطبعات، مدى القبل من قبيل المدرج أي من قصيم أي من نوع المدرج. نسمع.
قال ولم يذكر ذات شرف، وإنما لم نستفي بهذا في الاستدلال على كون ذكر النهبة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يعد ذلك من قبيل المدرج في الحديث من كلام بعض رواته، استدلالا بقول من فصل فقال وكان أبو هريرة يلحق معهن، وما رواه أبو نعيم يرتفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال
عند في الصيانة عند ابن الصلاح، وما رواه أبو نعيم يرفع عن أن يتطرق إليه هذا الاحتمال. نعم.
قال وظهر بذلك أن قول أبي بكر بن عبد الرحمن وكان أبو هريرة يلحق معهن معناه يلحقها رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من عند نفسه، وكأن أبا بكر خصها بذلك لكونه بلغه أن غيره لا يرويها، ودليل ذلك ما تراه من رواية مسلم رحمه الله الحديث من رواية يونس وعقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمة وابن المسيب عن أبي هريرة من غير ذكر النهبة.
إذن ما مراد أبو بكر بن عبد الرحمن أن بعض الرواة كان يسقط النهبة، فقال وكان أبو هريرة يرفع إليهن يلحق بهن يلحق معهن أي يعني أشار إلى أن خص هذه الخصلة باضطراب الرواة فيها، بعضهم كان يذكرها وبعضهم كان يهملها، وليس مراده أنها مدرجة أو أنها من قول أبي هريرة. وكذلك إخواني طريق الأوزاعي، انظروا وتأملوا معي رقم 102 قال مسلم فحدثني محمد بن مهران الرازي قال أخبرني عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث عقيل عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وذكر النهبة عن أبي هريرة وذكر النهبة. من الذي ذكر النهبة؟ أبو هريرة. والمراد مرفوع على النبي صلى الله عليه وسلم وليس المراد إدراج. وإن كان ظاهر الكلام عن أبي هريرة وذكر النهبة، قد يفهم منها أنها موقوفة على أبي هريرة، وقلنا أحسن من جمع الفاظ المدرجة الخطيب البغدادي، فجمع كتابا سماه الفصل للوصف في المدرج بالنقل، طبع في مجلدتين، طبع الآن طبعتان، أهمله ولم يذكره، لأن القول بالرفع قول قوي، وهو الذي اعتمده الإمام البخاري من رواية الليث بن سعد. وحاصل المسألة وخلاصتها أن بعض الرواة كان يذكرها وبعض الرواة كان يهملها فقط، فمن قال وكان يلحق معهن أي كان يضيف إلى المذكورات على أنها من كلام رسول الله لا على أنها من كلام أبي هريرة. نسمع.
قال ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه، وكأنه سمع ذلك من ابنه عنه ثم سمعه منه نفسه.
هذه العبارة الأخيرة، هذه الفقرة الأخيرة، من يشرح لنا الفقرة الأخيرة؟ تفضل. من المروي عن أبو بكر عبد الرحمن؟ من الذي روى عن أبي بكر عبد الرحمن؟ ابنه عبد الملك. كأنه نسي.
لا هذا بعيد بعيد جدا.
تأملوا العبارة ونقرأها معا. أنا أريد أن نكون لسنا في درس. نحن الآن في البيت ونقرأ. كيف نفهم؟ كيف نحلل هذه العبارة؟ لابد من أن نتأملها وأن نفهمها فهما جيدا. وأن لا نمر عليها هكذا. كما يقولون مر الكرام. وإذا مروا باللغو مروا الكرام. لا. وإنما نريد أن نمر بها ونتمعها فيها وأن نعرف ضمائرها. الضمائر على من تعود. قال ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر. عندنا عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. توجد هذه الرواية؟ توجد في مسلم ولا توجد؟ عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن. ما رقمها؟ رقمها 101. عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن، هذه 101. طيب هذه واحدة نحفظها. نسمع الآن الكلام. قال وفي رواية يونس. يونس عن من؟ يونس عن من؟ طيب انظروا ما تسقط حفاظا ولست حافظا. انظروا الكتاب، انظروا في الاسانيد. رواية يونس عن من؟ احسن. رواية يونس عن ابن شهاب وهي الاولى رقم 100. انظروا رقم 100. لا تنسوا الملاحظة الاولى. الملاحظة الاولى عقيل بن خالد عن من؟ عن ابن شهاب. عن من؟ عن ابي بكر بن عبد الرحمن. هذا محفوظ. ننظر الان في رواية يونس. يونس عن من؟ عن ابن شهاب. عن من؟ طيب عن ابي سلمة. ومن؟ وسعيد. ومن؟ نهمل. نقوم معي قليلا. نهمل الان رواية ابن شهاب عن ابي سلمة وسعيد. وننظر في تتمة هذا المتن. انظروا في تتمة المتن. شو ماذا قال؟ قال ابن شهاب. اليس كذلك؟ ما هو استاد مسلم ابن شهاب؟ هو الاستاد السابق يونس عن ابن شهاب. اذا ننظر في هذه الرواية من رواية يونس عن ابن شهاب عن من؟ عن عبد الملك. عن من؟ عن ابي بكر. الان عندنا روايتان. رواية عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن. والرواية الثانية رواية، هذه الرواية رقم 101. الرواية الثانية رقم 100. رواية يونس عن ابن شهاب عن عبد الملك. عن عبد الملك عن ابي بكر. طيب نسمع الآن نعيد العبارة ونسمعها. نعيد عبارة النووي. تذكروا معي هذان الأمران. نسمع الآن عبارة النووي. قال النووي رحمه الله ثم إن في رواية عقيل أن ابن شهاب روى ذكر النهبة عن أبي بكر بن عبد الرحمن نفسه، وفي رواية يونس عن عبد الملك بن أبي بكر عنه. رواية عبد الملك بن أبي بكر عن مين؟ عنه يعني عن أبي بكر. فكأنه سمع ذلك من ابنه عنه، ثم سمعه منه نفسه. مضحك؟ واضح العبارة؟ واضح جيدا. ماذا يسمى هذا في علم المصطلح؟ يعني الآن عندنا الزهري سمع هذا الحديث بذكر النهبة من أبي بكر بن عبد الرحمن مرة، ومن عبد الملك عن أبيه مرة، كمن أنا أروي عن راوي، ثم أسمع من شيخه الذي حدثه، فأكون أنا سمعت منه ونفس الحديث سمعته من شيخه. هذا ماذا يسمى في علم المصطلح؟ المتصل المزيد في متصل الأسانيد. يعني أنا أسمع الحديث عن شيخي وعن شيخه من غير واسطة. أسمع الحديث من شيخي عن شيخه
ثم من شيخه بإسقاط شيخه. وهذا ما حصل مع ابن شهاب في سماعه هذا الحديث مع ذكر لفظ النهبة فيه، فإنه سمعه من شيخه عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن مرة، ثم سمعه من شيخه أبي بكر بن عبد الرحمن من غير ذكر ابنه فيه. العبارة لحد الآن المزيد في المتصل من علم الأسانيد. طيب نكمل.
قال رحمه الله: وأما قول مسلم رحمه الله واقتص الحديث يذكر مع ذكر النهبة، فهكذا وقع يذكر من غير هاء الضمير، فإما أن يقال حذفها مع إرادتها، وإما أن يقرأ يذكر بضم أوله وفتح الكاف على ما لم يسمى فاعله على أنه حال، أي اقتص الحديث مذكورا مع ذكر النهبة. هذا آخر كلام الشيخ أبي عمرو رحمه الله، والله أعلم. وأما قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة بالشين المعجمة المفتوحة.
وهذا ما زال كلام أبي عمرو بن صلاح. قوله ذات شرف فهو في الرواية المعروفة والأصول المشهورة، أي الرواية المعروفة في روايته عن الإمام مسلم، والأصول المشهورة لصحيح مسلم، ذات شرف وليست ذات طرف، بالشين المعجمة وليست بالسين المهملة. نسمع.
قال: وكذا نقله القاضي عياض رحمه الله عن جميع الرواة لمسلم، ومعناه ذات قدر عظيم، وقيل ذات استشراف، يستشرف الناس لها ناظرين إليها رافعين أبصارهم. قال القاضي عياض وغيره رحمهم الله: ورواه إبراهيم الحربي بالسين المهملة. قال الشيخ أبو عمرو: وكذا قيده بعضهم في كتاب مسلم، وقال: معناه أيضا ذات قدر عظيم، والله أعلم.
أما في كلام ابن الصلاح في الصيانة قال: معناه أيضا ذات قدر كبير، ولا فرق، معنى متقارب. نعم.
قال: والنهبة بضم النون وهي ما ينهبه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغل، فهو بفتح الياء وضم الغين وتشديد اللام ورفعها، وهو من الغلول وهو الخيانة. وأما قوله: فإياكم إياكم، فهكذا هو في الروايات: إياكم إياكم مرتين، ومعناه احذروا احذروا
احذروا الغلول، أن من غل شيئا والعياذ بالله فهو يعذب به وهو نار عليه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا غل شملة، والغلول غلول أخذ المال من الغنيمة مال العام قبل أن يوزع، والمال العام في الشرع لا حد فيه، وأحيانا في الشرع لما يهمل العقوبة في الدنيا يشددها في الآخرة، فمن سرق من المال العام كالمسجد مثلا هذا لا يعاقب يقطع يده، لكن عقوبته عند الله أشد، مثل اليمين الغموس واليمين المعقدة، ومثل القتل الخطأ وقتل العمد، ومثل مثلا الزنا في رمضان والوطء في رمضان. من وطأ في رمضان عليه كفارة ويزاد الذنب بفعل كفارة، لكن من زنى في رمضان فلا كفارة عليه على الراجح، لا يكفر، لا يصوم شهرين متتابعين، لأنه أتى شيئا أعظم من أن يكفر. من قتل عمدا لا يجب عليه صوم شهرين متتابعين على الراجح. من حلف يمين غموس ليست عليه كفارة اليمين على الراجح، لأنه أتى بشيء أعظم من أن يكفر. فقد يهمل الشرع أحيانا كفارة كإهمال عقوبة إقامة الحد، في المعركة لا يوجد قيام حدود الحروب، من سرق من الغنيمة لا يقام عليه الحد، ولكن لا يعني ذلك أن هذا الأمر سهل. ولذا لما انتهب رجل وغل رجل شملة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الشملة التي غلها تحترق عليه أن يعذب بها، والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: يقال إياك وفلانا أي احذره، ويقال إياك أي احذر من غير ذكر فلان كما وقع هنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: والتوبة معروضة بعد، فظاهر
أي ظاهر من تلطخ وتلبس بهذه القادرات من الزنا والسرقة وشرب الخمر والنهبة والأخذ وأن يغل من الغنيمة، فهذه معاصي من تاب منها تاب الله عليه. فالتوبة معروضة بعد، التوبة معروضة على هؤلاء المتلطخين بهذه النجاسات والمقترفين بهذه الذنوب، فإن الله عز وجل يتقبل. أفاض الإمام النووي رحمه الله تعالى في بعض أحكام التوبة، وهذا من دقته، وذكر شروطا لها، ومن شروطها في حق الله عز وجل أن يقلع عنها الإنسان، وأن يندم على فعلها، وأن يعزم على أن لا يعود إليها. هذه ثلاث شروط. وعند أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، فإن التوبة تتجزأ. فمن زنى، فمن يزني ويسرق ويغتاب وتاب إلى الله من الزنا، فإن الله يقبل توبته من الزنا وإن بقي على كذبه أو على شربه الخمر. وكذلك إن وقعت هذه الشروط ثم نقضت ثم عاد صاحبها إلى التوبة، فإن الله يقبل منه، خلافا أيضا للمعتزلة الذين يقولون من تاب ثم نقض توبته فلا يقبل منه عوده إليها. وهذان أمران وقع فيهما الخلاف بناء على حكم أصل مرتكب الكبيرة. فعند المعتزلة لا يقبل التجزؤ، لأن أصل مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن عندهم، ليس في دائرة الإيمان. وكذلك الخوارج، فبالكبيرة الواحدة يكفرون ويخرجون من الملة. من يكذب كلمة واحدة يكفر عندهم، ومن يزني يكفر. أما أهل السنة والجماعة فأنهم ليسوا كذلك، وإنهم يرجئون مرتكب الكبيرة إلى الله عز وجل، ويقولون هو تحت المشيئة، إن عذبه الله إن عامله الله كما قلنا بعدله هلك، وعذبه في نار جهنم بمقدار معاصيه، وأهل الكبائر في النار على مقدار معاصيهم. فمنهم من تصل النار إلى رأسه، ومنهم إلى رقبته، ومنهم إلى حقويه، ومنهم إلى وسطه، ومنهم إلى كعبيه، إلى ساقيه، إلى ركبتيه، ومنهم إلى قدميه. وعند أهل السنة والجماعة نار العصاة تثنى، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ومن زعم أن ابن تيمية وابن القيم يقولون بأن النار تثنى فهذا كذب عليهما. هم قالوا بثناء نار العصاة، بثناء نار العصاة أصحاب الكبائر، هؤلاء لا يبتون في جهنم، يعذبهم الله ما شاء ثم يخرجون، إما بالشفاعة وإما برحمة منه وفضل سبحانه، ولكن لابد أن تفنى ناره، أن تفنى ناره. وبعض مبغضي شيخ الإسلام يقولون شيخ الإسلام يقول بثناء النار بإطلاق، وهذا خطأ. نعم ورد ما يوهم ذلك، ولكن الموفق يحمل المحكم على المتشابه لا العكس. وقد وقع تصريح قوي من ابن القيم في حال الأرواح أن الذي يفنى من نار جهنم فقط هو نار العصاة، خلافا بما نقله عن بعضهم في كتابه شفاء العليل من أن عموم النار تفنى. هي أقوال قال بها بعضهم ونسبت لعمر وغيره، وهي كذب على عمر وسكت عنها. ولذا يجب في مثل هذه الحالة أن نحمل الكلام الواضح البين الموافق للنصوص على الكلام المشكل، ونجعل المحكم قاضية على المبهم، ولا يفعل ذلك إلا من أحسن ظنه، ولا سيما بالعلماء الكبار أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. أما المبغض فالعين عين المبغض لا ترى إلا السوء ولا ترى إلا الخطأ. نسأل الله العفو والعافية. نسمع استطراد الإمام النووي عن السوء.
قال رحمه الله: وقد أجمع العلماء رضي الله عنهم على قبول التوبة ما لم يغرغر كما جاء في الحديث، وللتوبة ثلاثة أركان.
في رواية ما لم يعاين، هنا ما لم يغرغر، وفي رواية الصحيح ما لم يعاين. شو يعني ما لم يعاين؟ ما لم يرى الملائكة. طبيب قال لمريض: معك مرض خطير لن تنجو منه. رجل يساق في الإعداد فتاب إلى الله، تقبل توبته؟ تقبل أو لا تقبل؟ وهو سيعدم، يعني يعرف أنه بعد ساعة أو بعد أوقات قصير سيموت. فتاب تقبل توبته لأنه لم يعاين. فما لم يعاين الميت الملك فإن الله يقبل توبته. ولذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب وهو على فراش الموت يموت، لكن ما عاين بعد. قل يا عما لا إله إلا الله، أشهد لك بها عند الله، تنجيك في يوم من أيامك. طابع فلو كانت لا تقبل ومخال الموت قد ظهرت لكان النبي قد طلب من عبده يلغو ويقول حشوة، ومعاذ الله أن يقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع.
قال: وللتوبة ثلاثة أركان: أن يكلأ عن المعصية، ويندم على فعلها، ويعزم على أن لا يعود إليها. فإن تاب من ذنب ثم عاد إليه لم تبطل توبته، وإن تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صحت توبته. هذا مذهب أهل الحق، وخالفت المعتزلة في المسألتين والله أعلم. قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها.
رفع الإيمان هل هو فقط محصور بهذه الأصناف؟ قلنا جميع المعاصي، والنبي اختار الزنا علامة على أشياء، والسرقة علامة على أشياء، وشرب الخمر علامة على أشياء، والنهبة علامة على أشياء. يحتمل أن النبي يقول صلى الله عليه وسلم على المعنى الذي ذكرناه أن لا يلزم الزاني وهو مؤمن وهو كامل الإيمان، فكذلك سائر المعاصي. أي إنسان مرتكب متوطئ بأي معصية من المعاصي فإيمانه ليس بكامل. ولذا الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى استنبط من الحديث أن النبي خص كل نوع شيء ولغرض. نسمع كلامه، وكلامه فيه حظ من النظر.
قال القاضي عياض رحمه الله: أشار بعض العلماء إلى أن ما في هذا الحديث تنبيه على جميع أنواع المعاصي والتحذير منها، فنبه بالزنا على جميع الشهوات، وبالسرقة على الرغبة في الدنيا والحرص على الحرام، وبالخمر على جميع ما يصد عن الله تعالى ويوجب الغفلة عن حقوقه، وبالانتهاب الموصوف عن الاستخفاف بعباد الله تعالى، وترك توقيرهم والحياء منهم، وجمع الدنيا من غير وجهها، والله أعلم. وأما ما يتعلق بالإسناد ففيه حرملة التجريبي، وقد قدمنا مرات أنه بضم التاء وفتحها، وفيه عقيل عن ابن شهاب، وتقدم أنه بضم العين، وفيه الدراوردي بفتح الدال والواو، وقد تقدم بيانه في باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
هذا شرح الحديث سبق كبير. طب نجيب على الأسئلة ونبدأ إن شاء الله تعالى درسا قادم بحديث جديد، هذا خير من أن ننقطع. يسأل أحد الإخوة: هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته في الحج إن كان عندها ذهب؟ إخواني، الحج واجب على المرأة عند الاستطاعة، وينظر في حال الزوجين. إن كان حالهما واحدة ولا يقول الزوج هذا لي وتقول الزوجة هذا لي، فمتى أعطى الله عز وجل الزوجة فيجب عليه أن يحجج زوجته ويصبحان شريكين في المال من غير أن تقع بينهما فرقة، وحالهما كحال تلك القصة التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي عن أمانة من قبلنا، لما باع رجل آخر دارا فوجد فيها جرة من ذهب، فقال البائع للمشتري أنا بعتكها مع ما فيها، وقال المشتري أنا اشتريت البيت ولم اشتري الذهب، فتخاصما، هذا دلالة على الأمانة التي عندهما، فتحاكما إلى رجل فقال لواحد منهما أعندك ولد؟ قال نعم، وقال للآخر أعندك بنت؟ قال نعم، فأشار عليهما أن يتزوجا وأن يكون ما وجداه لهما، فكان شركة بينهما، ولذا يجوز أن يكون الزوجان شريكين في المال، ويجوز أن يكون الزوجان أجنبيين في المال على ما اصطلحا عليه. فإذا هو يعتبر أن مال زوجته له وما تحتاج فإنه يميل إلى ذهب زوجته وما تملك، وإن كان معها مال من إرث أو من هدية من رحمها فإنه الحال الذي بينهما يعتبره تحت يده وله أن يتصرف فيه ولا حرج في ذلك، فنقول يجب عليك أن تحجج زوجتك. وأما إن كان للزوجة مال ولها ذلك ولها أن تستثمره على أن لا تخل بحقوق الزوج، فحينئذ نقول للزوج ليس واجبا عليك أن تحجج زوجتك من مالك، ويجب عليك أن تأذن لزوجتك في حج الفريضة، وإن لم تأذن لها فهي تحج وحدها مع محرم غير الزوج، يتحج من غير رضا الزوج الفريضة حج الفريضة، لكن لا يجوز أن تحج إلا مع محرم، ولكن قد تجد المحرم غير الزوج كما هو معلوم من أخ أو أب أو غير ذلك من المحارم. ولا يبعد أن يقال، وهذا أمر قد استعجب واستغرب، أن جماهير الفقهاء قالوا أن تفضيل المرأة إن كان لها مال وكانت غنية ليس واجبا على الزوج، واليوم الناس يعني لا يقبلون هذا، والواحد بمروءته يرى أن من الواجبات ذمته أن يطبق زوجته، ذلك أنه يعتبر نفسه وزوجة ذمة واحدة، يعتبر نفسه وزوجة ذمة واحدة، وهذا هو الدارج عند الناس. ولذا بناء على هذا الدارج وبناء على هذا هو بناء على المعروف بين الناس، يجب على كل زوج أن يحجج زوجته مما أعطاه الله من مال. والله تعالى أعلم. تفضل أخي الفضل. بوجود التلبس بالنصيحة. نعم، وقلنا النصيحة حكمها قد يكون مندوبا وقد يكون واجبا، والإمام النووي نقل أن حكم النصيحة الوجوب على الكفاية، وأنت إن رأيت أن أخاك قد توسع في مباح أو اقترف أشياء هي مباحة وغلب على ظنك وتأكد لديك أن هذا المباح سيوصله إلى حرام فيجب عليك أن تنصح. نعم، النصيحة سرا، بل في التلميح مع السر، فإن لم يفهم عليك فإنك تصرح، تلوح وتلمح ولا تصرح، فإن لم يفهم عليك فتصرح. أما والنصيحة كما قلنا من أدابها لأنه لا يجوز الواحد للناصح أن يجبر المنصوح، فهذه معاملة الأمير مع المأمور ومعاملة السيد مع العبد، أما معاملة الأخ مع أخيه ينصحه ويشعر في قرارة نفسه أنه ليس له عليه ضربة لازم، شيء لازم، والله تعالى أعلم. نكمل بين أيدينا، هل يجوز للمرأة أن تصلي بمنطال ضيق وليس بشفاف؟ المطلوب من المرأة أن يكون هناك ستر الذي يسمى ساتر، والستار تحجب عما بعدها، فإن لبست منطال شفاف والعورة محجمة ويظهر تحجيم العورة من فوق المنطال الشفاف فهذا أمر لا يجوز للرجل قبل المرأة. بعض الرجال ولا سيما في الصيف ولا سيما في صلاة الفجر يصلي بدجاجة خفيفة جدا، لما يركع ويسجد يظهر لون البشرة لون الجن في ركوعه وسجوده، وهذا لم يستر عورته وهذا صلاته مهددة بالبطلان. إذا طلبت امرأة من زوجها أن يجامعها فأبى عليها زوجها، فلقع زوجها في الإثم أم هل تقع هي في الإثم؟ أما هي فلا تقع فيه قولا واحدا. أما هو فينظر إن كان الزوج لا يعفها بالكلية ويهجرها ويعرضها للفتنة فهو آثم للفتنة التي تتعرض إليها، ويشتد الإثم كلما قربت من الفتنة. ولذا الإمام القرطبي في التفسير قال ينبغي للزوج إن وجد في نفسه قصورا أن يتعاطى ولو بعض الأدوية حتى يعف زوجته، حتى يعف زوجته. المطلوب من المسلم أن يعف زوجته، لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها، لا يجوز للمرأة أن تتمنع عن زوجها ولو طلبها على أي حال، فيجب عليها أن تجيبه. وهذا وكذلك كون الرجل مأذون له بأرضع ينبئ وبقوة أن شهوة الرجل أقوى من شهوة المرأة، وهذا هو الصواب وخلافه خطر من القول ولا وزن له. فالمرأة أصبر منها من صبر الرجل على المرأة، المرأة أصبر على طلب حاجتها من طلب الرجل حاجته من المرأة. ولذا المرأة في العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة، المرأة في العادة أن تكون مطلوبة لا طالبة، إلا في قصة يوسف فالموازين انعكست، فهو الجميل وهو الشاب وهو المطلوب. ومع هذا الله سبحانه وتعالى ثبته، وقصة يوسف فيها حكمة عجيبة، والوحدة الموضوعية في جميع الصور ضيق يتبعه شدة، شدة يتبعها أو ضيق يتبعه رخاء، وعسر يتبعه يسر. ولذا أنزل الله سورة يوسف على قلب رسول الله في عهد الشدة لما مات مناصرون، لكي يرشده إلى أن هذه العسر، أن هذا العسر وهذا الضيق الذي أنت فيه يتبعه ولا محالة يسر وتفريج. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.